بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 20 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة، أفاض من عرفة، وأضف أسامة بن زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين، ودخل عرفة من طريق ضب، وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم في الأعياد أن يخالف الطريق. وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في العيد. ثم جعل يسير العنق، وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك، كلما أتى ربوة من تلك الربا أرخى للناقة زمامها قليلا، أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه، فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله. فقال: المصلى أمامك. ثم سار حتى أتى المزدلفة، فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان، فأذن المؤذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان، ولم يصل بينهما شيئا. وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين، وروي بإقامتين بلا أذان، والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة، ثم نام حتى أصبح، ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء. وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها. رواه أبو داود. فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره. ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه وكان يومها، فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا. قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة، لم يسنده غيره، وهو خطأ. وقال وكيع عن أبيه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا، وهذا عجب أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته، فقال: عن هشام عن أبيه أمرها أن توافيه، ليس توافيه. قال: وبين ذين فرق. قال: وقال لي يحيى: سأل عبد الرحمن عنه. فسألته فقال: هكذا، عن هشام عن أبيه توافي. قال الخلال: سهى الأثرم في حكايته عن وكيع توافيه، وإنما قال وكيع توافي منا، وأصاب في قوله توافي كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله منا. قال الخلال: أخبرنا علي بن حرب، حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من أهله ليلة المزدلفة، قالت: فرميت بليل ومضيت إلى مكة فصليت بها الصبح، ثم رجعت إلى منى. قلت: سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني ويقال ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء، وقال عثمان بن سعيد ضعيف، قلت ويدل على بطلانه ما ثبت في الصحيحين عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، قالت: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا، فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به. فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعن معه. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع ويرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها، فكانت تصنع ذلك حتى ماتت؟ قيل: يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذبه غير واحد. ونرده بحديثها الذي في الصحيحين وقولها: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. فإن قيل: فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث، فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل؟ قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله، وكان ابن عباس في من قدم، وثبت أنه قدم سودة، وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم، فإن كان محفوظا فهي إذا من الضعفة التي قدمها. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر؟ قيل: يقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولفظ أحمد فيه: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيليمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لأنه أصح منه، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر إنما فيه أنهم رموها مع الفجر. ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمتهم. وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للمعذور بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك. وفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد، والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة، والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل، والله أعلم. فصل: فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر، وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلع الشمس. وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائي فقال: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير، وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم بن سلام، واختاره المحمدان ابن جرير وابن خزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية، ولهم ثلاث حجج، هذه إحداها، والثانية قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به. واحتج من لم يره ركنا بأمرين، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه، ولو كان الوقوف مزدلفة ركنا لم يصح حجه. الثاني أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن. وفي الدليلين نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة وذكر الله تعالى بها كصلاة عشاء الآخرة، والواجب هو ذلك. وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات، وتضييق الوقت لإحداهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة. فصل. ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وعلم الناس أنها مزدلفة، أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار سبع حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها، فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر، وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها، والصواب أنه فعله للأمرين، فإن في القصة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه. وسأله آخر هنالك عن أمه وقال إنها عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب. وكذلك فعل في سلوكه الحجرة وديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير، ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنا من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر، وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منا فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاة، وحينئذ قطع التلبية، وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى وبلال وأسامة معه، أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوب من الحر. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، إن كانت قصة هذا الإضلال يوم النحر، وإن كانت بعده في أيام منا فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت، فالله أعلم. فصل. ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع، وقال في خطبته لا يجني جان إلا على نفسه، وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسمع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم، وقال في خطبته تلك: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع. فصل. وهناك سئل عمن حلق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج. قال عبد الله بن عمرو: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج. وقال ابن عباس إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت، فكان يقول لهم: لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك. وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ في تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض. ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة، ثم أمر عليا أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين، وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها، وقال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين. فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بن حزم: يخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن كما قال أنس، وأنه أمر من نحر ما بعد ذلك إلى تمام 63، ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي. الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم سبعا فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم الباقي فأخبر كل منهما بما رأى وشهد. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده مفردا سبع بدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي حربة معا فنحر كذلك تمام 63 كما قال غرفة ابن الحارث الكندي، إنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر علي أن يأخذ بأسفلها ونحر بها البدن، ثم انفرد علي بنحر الباقي من المئة كما قال جابر والله أعلم. فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه فنحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها، قلنا هذا غلط انقلب على الراوي، فإن الذي نحر 30 هو علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبعا بيده لم يشاهد علي ولا جابر، ثم نحر 63 أخرى فبقي من المئة 30 فنحرها علي فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الثاني. قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال؟ قال من شاء اقتطع. قيل نقبله ونصدقه، فإن المئة لم تقرب إليه جملة وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، فقرب إليه منها خمس بدنات رسلا، وكان ذلك الرسل يبادرن وتقربن إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر منا وقال في آخره ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا، لفظ مسلم. ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس أنه كان بالمدينة. قيل في هذا طريقان للناس، إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين وأنه صلى العيد ثم انكفى إلى الكبشين، ففصل أنس وميز بين نحره بمكة للبدن وبين نحره بالمدينة للكبشين وبين أنهما قصتان. ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم من إنما ذكروا أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق. وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه رجع من الرمي فنحر البدن وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم العيد، فظن أنه كان بمنى فوهم. الطريقة الثانية طريقة ابن حزم، ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغيران وحديثان صحيحان. فذكر أبو بكر تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة، قال: وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل، كما قالت عائشة: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر، وهو في الصحيحين. وفي صحيح مسلم: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. وفي سنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. ومذهبه أن الحاج يشرع له التضحية مع الهدي. والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى وأضحية بغيرها. وأما قول عائشة ضحى عن نسائه بالبقر فهو هدي أطلق عليه اسم الأضحية، فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي، فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن. لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة. وقد أجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهن متمتعات، وعنده لا هدي على القارن. وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فكنت في من أهل بعمرة، فخرجنا حتى قدمنا مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي، فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. قالت: ففعلت. فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا، أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى الترعيم، فأهللت بعمرة، فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. وهذا مسلك فاسد انفرد به على الناس، والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم المتمتع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم. وأما هذا الحديث الصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول عائشة بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فذكرت الحديث، وفي آخره: في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام، فابن نمير وعبدة أدخله في كلام عائشة، وكل منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشاما يقوله، وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته. فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه. والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل. فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة صدقا لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام صدق أيضا لعدالته، وكل ذلك صحيح، وتكون عائشة قالته وهشام قاله. قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لافق له في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية به، وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم بمن ليس له ذوقهم ومعرفتهم، بل يقطعون بخطائه بمنزلة الصيار في النقاد الذين يميزون بين الجيد والرديء، ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك. ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا، يحتمل أن يكون من كلامها ومن كلام عروة ومن كلام هشام، فجاء وكيع ففصل وميز، ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم، لو قال ابن نمير وعبدة قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قاله أبو محمد، وكان موضع نظر وترجيح. وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها أنها بقرة واحدة بينهن، والثاني أنه ضحى عنهن بيومئذ بالبقر، والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر. فقلت: من هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنه البدنة والبقرة، فقيل سبعة وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقيل عشرة وهو قول إسحاق، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بينه المغانم فعدل الجزور بعشر شياه، وثبت هذا الحديث أنه ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة. وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما خرج قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مع النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه. وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة، ورواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب. وفي الصحيحين عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، وقال حذيفة شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة، ذكره الإمام أحمد. وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح، وإما أن يقال عدل البعير بعشرة من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة، وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي، وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل، ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة، وفي بعضها يعدل سبعا فجعله عن سبعة، والله أعلم. وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحى عنهن ببقرة وضحى عن نفسه بكبشين ونحر 63 هدية، وقد عرفت ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي، بل هي هي وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاقي. فصل. ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن في جج مكة طريق ومنحر، وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزاءه، كما أنه لما وقف بعرفة قال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وقف بمزدلفة وقال وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف، وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى مظلة من الحر فقال لا، من المناخ من سبق، وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك. فصل. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه، فقال الحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر في وجهه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى؟ فقال معمر أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال أجل فر ذلك، ذكر ذلك الإمام أحمد. وقال البخاري في صحيحه وزعموا أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف. انتهى. فقال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه. هكذا وقع في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، وهذا لا يناقض رواية مسلم لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ويختص بالشق الأيسر. لكن قد روى مسلم في صحيح أيضا من حديث أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة، فقال اقسمه بين الناس. ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن، وفي الأولى أنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى عن ابن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر، ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، والله أعلم. قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به، فالله أعلم. والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر، وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص، وهذه كانت سنته في عطائه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا أكثر الروايات، فإن في بعضها أنه قال الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه. فأعطاه أم سليم ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته. وفي لفظ آخر فبدأ بشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه. وفي لفظ ثالث دفع إلى أبي طلحة شعر شقه رأسه الأيسر، ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. وذكر الإمام أحمد من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصيب شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال فإنه عندنا مخطوب بالحناء والكتم، يعني شعره. ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم، وهذا مع قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومع قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل، دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور. فصل. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة ثم وهو طواف الصدر، ولم يطوف غيره ولم يسعى معه، هذا هو الصواب. وقد خلف في ذلك ثلاث طوائف، طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طواف للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه قارنا، وطائفة زعمت أنه لم يطوف ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل. فنذكر الصواب في ذلك ونبين من شاء الغلط، وبالله التوفيق. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فإذا رجع عن المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. قال الشيخ في المغني وكذلك الحكم في القارن والمفرد، إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد. واحتج بما روت عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، قال ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف زيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض. وقال الخراقي في مختصره وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة، وهو قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل، والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا، قال ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخراقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها من تحية المسجد، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا. قال وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافا آخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج لا يتم إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه. وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟ وأيضا فإنها لما حاضت فقارنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طافت للقدوم لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به، انتهى كلامه. قلت لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصواب في إنكاره، فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يقع قطعا، ولكن من شاء الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منى طوافا واحدا، وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وهذا غير طواف الزيارة قطعا، فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا يفرق بينهما فيه، ولكن الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكنه لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه زيارة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف بالبيت. وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر، وهذا هو الحق. وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قول الجمهور. وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، وكانت قارنة، ويوافق قول الجمهور. لكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه: لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعي واحد، كما هو إحدى روايتين عن أحمد نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر نفى، والمثبت مقدم على النافي. أو يقال: مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وسقى الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة. أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيارة فيه مدرجة من قول هشام. وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم. وأما من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منى، وهو قول أصحاب الشافعي، ولا أدري أمنصوص عنه أم لا، قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به ولا نقله أحد. قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من منى. وعلى قول ابن عباس قول الجمهور: مالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم. والذين استحبوه قالوا: لما أحرم بالحج صار كالقادم فيطوف ويسعى القدوم. قالوا: ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة، فبقي طواف القدوم لم يأتي به، فاستحب له فعله عقب الإحرام بالحج. وهاتان الحجتان واهيتان، فإنه إنما كان قارنا لما طاف العمرة، فكان طوافه العمرة مغنيا عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها قامت مقام تحية المسجد وأغلت عنها. وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه، وكان أكثرهم متمتعا. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال لم يطف، وفرق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى فلا يشتغل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة، وبالله التوفيق. فصل. والطائفة الثانية قالت إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف، وقالوا هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين، وهذا غلط عليه كما تقدم. والصواب أنه لم يسعى إلا سعيه الأول كما قالت عائشة وجابر، ولم يصح عنه في السعيين حرف واحد، بل كلها باطلة كما تقدم، فعليك بمراجعته. فصل. والطائفة الثالثة الذين قالوا آخر طواف زيارة إلى الليل، وهم طاووس ومجاهد وعروة، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير المكي عن عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل، وفي لفظ طواف الزيارة. قال الترمذي: حديث حسن. وهذا الحديث غلط بين خلاف معلوم من فعله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر كلام الناس فيه. قال الترمذي في كتاب العلل له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت له: سمع أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أما من ابن عباس فنعم، وإن في سماعيه من عائشة نظرا. وقال أبو الحسن بن القطاني: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منى، فصلى بها بعد أن فرغ من طوافه. فابن عمر يقول إنه رجع إلى منى فصلى الظهر بها، وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة. ووظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل، وهذا شيء لم يروى إلا من هذه الطريق. وأبو الزبير مدلس لم يذكرها هنا سماعا من عائشة، وقد عهد يروي عنها بواسطة، ولا أيضا من ابن عباس فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس، ولو عرف سماعه منهما لغير هذا فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بين في وجوب التوقف فيه. وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه. ها هنا يقول قوم يقبل ويقول آخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث. وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل، ولو كنا نقول بقول مسلم في أن معنعن المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما فإنما ذلك في غير المدلسين. وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا، والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته، وهذا فقد عارضه ما لا شك في صحته انتهى كلامه. ويدل على غلطه على عائشة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى، ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه ليلة، وهذا غلط أيضا. قال البيهقي وأصح هذه الرواية حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة يعني أنه طاف نهارا. قلت وإنما نشأ الغلط من تسمية الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكما ثم تأتيانها هنا بالمحصب، قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغتما؟ قلنا نعم، فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة، فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به وقال طواف الزيارة والله الموفق، ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع وإنما رمل في طواف القدوم. فصل. ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه ومستقون فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، ثم ناوله الدلو فشرب وهو قائم، فقيل هذا نسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وقيل بل بيان منه لأن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل بل الحاجة وهذا أظهر. وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيا؟ فروى مسلم في صحيحه عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسأله فإن الناس غشوه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلة وليس بطواف القدوم لوجهين، أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم ولم يقل أحد قط رملت به راحلته وإنما قالوا رمل بنفسه، والثاني قول عمرو بن الشريد أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدمه الأرض حتى أتى جمعا، وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما مست قدمه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف فإن شأنهما معلوم. قلت والظاهر أن عمرو بن الشريد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة ولهذا قال حتى أتى جمعا وهي مزدلفة، ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر، ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشابهين بال ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر وإنما مست قدمه الأرض مسا عارضا. فصل. ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر يومئذ، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الظهر بمكة، وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر، فقال أبو محمد بن حزم قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة ورجحوا هذا القول بوجوه، أحدها أن رواته اثنان وهما أولى من الواحد، الثاني أن عائشة أخص الناس به ولها من القرب والاختصاص والمزية ما ليس لغيرها، الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها، حتى ضبط منها أمرا لا يتعلق بالمناسك، وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق، فقضى حاجته عند الشعب ثم توضأ وضوءا خفيفا. فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النهر أولى. الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطى بها الناس، ونحر بدنا عظيمة وقسمها، وطبخ له من لحمها وأكل منه، ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب، ثم أفاض فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون. وهذه أعمال يبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى، بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار. الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي، فإن عادته صلى الله عليه وسلم كانت في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر حال العادة، وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ. ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر بوجوه، أحدها أنه لو صلى الظهر بمكة لم يصلي أصحابه بمنى وحدانا ولا زرافات، بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه، ولم ينقل هذا أحد قط، ولا نقل أحد أنه استناب من يصلي بهم، ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان، وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلى الصحابة هناك وحدانا قطعا، ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين، علم أنهم صلوا معه على عادتهم. الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقيم، وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم، ولا نقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم، وحيث لم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم للانتفاء قطعا، وعلم أنه لم يصل حينئذ بمكة، وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فإنما قاله عام الفتح لا في حجته. الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان أنها صلاة الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنى، فإنها لا تحتمل غير الفرض. الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجته صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يصلي بمنزله بالمسلمين مدة مقامه، كان يصلي بهم أين نزلوا، لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام. الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث جابر من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله، وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع. السادس أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه فروي عنها على ثلاثة أوجه، أحدها أنه طاف نهارا، الثاني أنه أخر الطواف إلى الليل، الثالث أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر. السابع أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع، فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عنعنه، فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر. الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم دفع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، فإن دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة، وإن هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجع، وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به، والله أعلم. فصل. قال ابن حزم وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها، واحتج عليه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور، ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور، ولا جهر في القراءة بالنهار بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس. وقد بين أبو محمد غالط من قال إنه أخره إلى الليل وأصاب في ذلك، وقد صحح هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ والطور وكتاب مسطور؟ هذا من المحال، فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء، وإنها كانت يوم النحر، فلم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قطعا، فهذا من وهمه رحمه الله. وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا، وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها. وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تودع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع. فصل. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل فقال مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه فرماها بسبع حصيات كذلك، ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء. فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. وهذه كانت سنته في دعائه في الصلاة، كان يدعو في صلبها، وأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى ذلك عنه فقد غلط عليه، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر. وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة. وأما حديث معاذ بن جبل لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام منها كقوله تسبحون الله دبر كل صلاة الحديث. فصل. ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميه. وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منا كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبادة ذلك اليوم. وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر، وقال الترمذي حديث حسن. ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجة إبراهيم بن عثمان بن شيبة أبو شيبة ولا يحتج به، ولكن ليس في الباب غير هذا. وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبا وأيام منا ماشيا في ذهابه ورجوعه. فصل. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء: الموقف الأول على الصفا، والثاني على المروة، والثالث بعرفة، والرابع بمزدلفة، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.